بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من تحريم وطء المرأة الحائض، وقرأنا من كلام النووي أن له ثلاث أحوال المباشرة. ها، ما هي؟
أن يباشرها بالملك، وهذا حرام،
وهذا الأول حرام باتفاق العلماء لنص القرآن والسنة. والثاني، وهذا جائز باتفاق العلماء. والثالث، ولكن بدون، يعني ما بين السرة والركبة وبدون إيلاج. فهذا ذكر فيه ثلاث أوجه، واستقرب النووي واختار أنه يكره كراهة التنزيه. لماذا؟ لأنه ذريعة للوقوع في الحرام. علق الله جل وعلا جواز وطء الحائض بشرطين، ما هما؟ ها؟ أن تطهر من محيضها وأن تتطهر. وما هو التطهر الذي ورد في الآية مجملا؟ الاغتسال الذي بين في السنة، وهذا قول عامة السلف. جاء القول أنه يكفيها الوضوء أو غسل الموضع عن من؟ عن ابن حزم. بقي من باب الفائدة، نقل أيضا عن ثلاثة من التابعين هذا القول، نقل عن ثلاثة من التابعين كما ذكر ابن المنذر في الأوسط، نقل عن عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وثالث كأنه الشعبي. والمنقول عنهم هؤلاء الثلاثة من طريق ليث ابن أبي سليم، فهو ضعيف. وقد جاء عنهم الثلاثة خلاف هذا القول ما يوافق قول الجمهور، جاء عنهم الثلاثة خلاف هذا القول بما يوافق قول الجمهور من تحريم وطء الحائض إذا طهرت إلا بعد غسلها. قال ابن المنذر: فعلى هذا فلا ينسب إليهم القول الذي هو الأول ذكرنا، الذي يقول أنه يكفي الوضوء أو غسل الموضع. قال: لا ينسب إليهم، لأنه عنهم من طريق ضعيفة لا تثبت بها الحجة، وما جاء عنهم بخلافه فهو صحيح عنهم. فعلى هذا لا يعلم بهذا قائل فيما نظرت إلا ابن حزم رحمه الله، ليث ابن أبي سليم. هي في الأوسط، أخ يسأل يقول: إذا أخرت المرأة الصلاة حتى خرج وقتها تعمدا وتساهلا، ثم لما أرادت أن تصليها حاضة، فهل تقضي هذه الصلاة عند ظهرها؟ كيف أرادت أن تقضيها وقد أخرتها حتى خرج وقتها عمدا؟ فلو فعلتها 1000 مرة ما تجزئها إذا قد أخرتها عمدا حتى خرج وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي آثمة. إنما الكلام الذي اختلفوا هل تقضي إذا أخرتها وأتى الحيض وبقي في الوقت بقية، أما إذا قد أخرتها حتى خرج الوقت ثم أتاها حيضها بعد خروج الوقت فهذه تاركة لهذه الصلاة عمدا آثمة، ولا يجزئها فعلها كما يقول العلماء ولو فعلتها مرات كثيرة. كيف تساهل؟ ها؟ عمدا آثمة، هذا آثمة هذا، ولا يصلح قضاؤها لها. يقول هل تخصيص يوم الجمعة لقص الأظفار وإزالة الشعر المأمور بأخذه يكون بدعة؟ تخصيصه الله أعلم، يحتاج نظر، مع أن يوم الجمعة رغب في الطهارة فيه، لا يتطهر أحد يوم الجمعة، ما استطاع من طهر ويتطيب ثم يخرج فلا يفرق بين 2 إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة، وهذه ومن الطهارة. أما أنه يخصصها تعبدا لا شك أن هذا بدعة، إذا كان يخصصها تعبدا، فإن البدعة فعل ما ليس من الشريعة على وجه التعبد. إذا كان يرى أن تخصيصها بيوم الجمعة تعبدا وأن هذا هو السنة وهذا هو الأفضل فهذا يكون بدعة، لأنه ليس هناك دليل على هذا. ولكن إن كان باعتبار أنه يتطهر ويجعل هذا اليوم يوم عيد وطهارة فهذا ما فيه إشكال. ها؟ إذا أذن تقوم تصلي وترجع تعمل الغداء. لا، الصلاة مقدمة على الغداء. تقول هل يجوز للحائض أن تغتسل قبل الطهر للنظافة؟ أي نعم، تغتسل ولو كل يوم إذا شاء تتنظف، إنما ذاك الغسل واجب. طيب نواصل نقرأ، بقي هنا مسألة تتعلق بما قرأنا أمس، وهي ما حكم وطأ المستحاضة؟ الحائض تقدم أن وطأها محرم بالكتاب والسنة، ونقل عليه الإجماع كما قرأنا. بقي وطأ المستحاضة التي يجري فيها الدم دائما ولا ينقطع عنها، ذهب عامة أهل العلم إلى الجواز من السلف والخلف، وثبت هذا عن جماعة من الصحابة كما ترى في سنن الدارمي، أن هذا جائز. ليه؟ ها؟ نعم. إن شاء الله سأل الأخوة إيش أملينا عليهم في الفروق يتوق بها من أربعة أوجه. قالوا لأن الله جل وعلا إنما أمر باعتزال المرأة في حال حيضها، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. والاستحاضة ليست من المحيض بل هي مرض، وقد جاء في سنن أبي داود وأيضا سنن البيهقي الكبرى بسند حسن عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في سنن أبي داود والبيهقي بسند حسن عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها، وزوجها هو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وجاء في سنن أبي داود أيضا وسنن البيهقي الكبرى بسند صحيح عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. بقي يتأكد هذه العكرمة لأن ظاهر الإرسال، لكن هل أدركها وأدرك زوجها؟ زوجها هو عبد الرحمن بن عوف، زوج أم حبيبة عبد الرحمن بن عوف، وهما أختان حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، وكلاهما استحيضة. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن زينب بنت جحش استحيضة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لفترة يسيرة، وقد جاء في الصحيح أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت استحاض، وإذا صلت وضعت تحتها شيئا. جاء خارج الصحيح بيانها في بعض الطرق أنها زينب بنت جحش. فهؤلاء ثلاث من بنات جحش كلهن استحيضة، ولكن أم حبيبة وحمنة عرف هذا عنهما، أما زينب فمن ذكر قال شيء يسير كان. وقد استحيضت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من شؤونهن ولم يبين أن غشيان زوجها لها محرما، ولو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أحكام المستحاضة. ذكر الحافظ رحمه الله أن استحيضت في زمنه صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم مع أنه سئل عن أحكام المستحاضة وأحوالها لم ينقل في حديث أنه أمر المستحاضة ألا يغشاها زوجها. وعلى هذا عامة أهل العلم كما ترى أن وطأ المستحاضة جائز. جاء المنع عن بعض السلف، جاء المنع عن ابن سيرين والشعبي وإبراهيم النخعي وأيضا جاء عن الحسن البصري، جاء عن ابن سيرين والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري، وهو رواية عن أحمد أنهم منعوا من غشيان المستحاضة، مع أن هؤلاء قد جاء عن بعضهم خلاف هذا، كإبراهيم النخعي جاء عنه ما يوافق قول الجمهور. قالوا لأنه أذى، والله جل وعلا أمر باجتنابها حال الأذى. وهذا غير صحيح، فإن الآية فيها السؤال عن المحيض، قال الله قل هو أذى، وأما ذاك الذي هو دم الاستحاضة ليس بأذى تشمله الآية أبدا. جاء عن عائشة عند الدارمي في السنن أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها، من طريق حجاج الأعور. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن الشعبي عن قمير زوجة مسروق عن عائشة من طريق حجاج الأعور عن شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة أنها كانت تقول المستحاضة لا يغشاها زوجها. حجاج الأعور هو حجاج بن محمد المصيص الأعور ثقة، إلا أنه اختلط، وقد خالفه غندر محمد بن جعفر، وخالفه معاذ ابن معاذ العنبري، وكلاهما ثقتان، بل غندر هو أثبت من روى عن شعبة، لأنه لازم وكان ربيب شعبة، ومعاذ بن معاذ العنبري ثقة متقن ثبت. خالفوا حجاجا فرووه عن شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن الشعبي من قوله، عن الشعبي، وجعلوا هذا من كلامه، وضمن أثر أن عائشة قالت المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، قال الشعبي كذا، هم فصلوا الرواة، قال الشعبي ولا يغشاها زوجها، ففصلوا رواية الشعبي من كلام عائشة، وحجاج جعله كله عن عائشة. لا شك أن طريق غندر ومعاذ بن معاذ أرجح، وجعل هذا من كلام الشعبي. بقي قد توبع شعبة، رواه غير شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة، قد أخرجه البياقي في السنن من طريق غيلان وهو ثقة، عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة به، ويحتاج مزيد نظر في هذا الطريق، وإلا فيه تكون متابعة لشعبة على الطريق الذي فيه عن عائشة. وعلى هذا وإن ثبت فقد جاء عن أكثر الصحابة صح عنهم خلاف هذا القول، ولم يأتي في حديث قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أن المستحاضة يجتنبها زوجها، مع أنه قد سئل عن كثير من شؤونها. فعلى هذا قول عامة أهل العلم أصح، ولما صح عن حملة بنت جحش وأختها بأسانيد ظاهرة الصحة، أول حسن والثاني صحيح، أنهن استحضن ولم يمتنع أزواجهن منهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه الله له. فالقول بأن المستحاضة لا يحل لزوجها وطؤها قول غير صحيح، مع أن هؤلاء الذين جاء عنهم المنع قيدوا الذين سيرين والشعبي والنخعي والرواية عن أحمد، قالوا يمتنع إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في محظور فيجوز، قالوا إذا خاف على نفسه أن يقع في محرم فيجوز له. وكذا كما سمعتم القول هذا من أصله ليس بصحيح. قال الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كونها أي الحائض تقضي الصيام والصلاة لا تقضيها، فلحديث عائشة بلفظ: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهو في الصحيحين وغيرهما. لما سألتها معاذ العدوية قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ ها، عندنا هذا السؤال عندك يا أمين، ما معنى أحرورية أنت؟ ها إبراهيم، خارجية، أي أخارجية أنت؟ لماذا سألت هذا السؤال؟ ها؟ لأن طائفة من الخوارج يقولون يجب على الحائض أن تقضي الصلاة، وسمي الخوارج حرورية لأنهم حين خرجوا على علي رضي الله عنه تجمعوا في قرية حروراء بالعراق، فقيل لهم حرورية نسبة إلى تلك القرية التي تجمعوا بها. فمعاذ لما جاءت تسأل عائشة: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لا أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: وقد نقل ابن المنذر في الأوسط وفي كتابه الإجماع، والنووي في المجموع وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك، أي على أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وحكى ابن عبد البر في كتابه الاستذكار عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار. كلام الشوكاني: لا يقدح في إجماع الأمة مخالفة كلاب النار. وكذا قال ابن حزم رحمه الله في المحلى، قال: وخالف في ذلك نوع من الأزارقة، الأزارقة طائفة من الخوارج ينسبون إلى نافع بن الأزرق، وخالف في ذلك نوع من الأزارقة حقهم ألا يعدوا من أهل الإسلام، فلا عبرة بخلافهم مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل العلم أن الحائض عليها أن تقضي الصيام وليس عليها أن تقضي الصلاة. وانتهينا مما ذكره يقوم بهذا، انتهينا مما ذكره من أحكام الحيض، قد لخص فيه تلخيصا جيدا، ثم أخذ ما يتعلق ببعض أحكام النفاس نقرأه. قال: فصل. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهو كالحيض، أي في أحكام النفاس. تقدم معنا أنه دم، النفاس هو الدم يرخيه الرحم بسبب الولادة، أي هذا يكون سببه، إما مع الولادة أو بعدها أو قبلها إذا صحبه طلق بهذا الحيض. دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أي مع الولادة، هذا واضح الذي يكون معها، أو بعدها أي بعد أن تلد، وهذا واضح أيضا، أو قبلها بشرط إذا كانت قد شرعت في الطلق. والطلق ما هو؟ هو آلام الولادة وأعراضها التي تأتي قبلها. فكل طلق يعقبه دم فهذا الدم من دم النفاس، ولو كان قبل الولادة. ولكن ينبغي أن تفرق بين الدم الذي يخرج قبل الولادة بدون طلق ومع الطلق، فإذا كان ليس معه طلق فلا يكون من النفاس، ربما يأتي دم قبل أن تلد بأسبوع بخمسة أيام وليس معه أعراض الوضع فلا يكون هذا من النفاس. لكن إذا كانت قد شرعت في الطلق وبدأت بها أعراض الوضع ورأت الدم فإنها تترك الصلاة ولو كانت لم تضع جنينها بعد. أخي يقول: المستحاضة هل عليها قضاء الصيام والصلاة؟ المستحاضة لا تترك الصيام والصلاة، تقدم معنا هذا أحكامها، فكيف يسأل يعني لا هل تقضي؟ هي ما تترك الصلاة والصيام أصلا، تصلي وتصوم مثل الطاهرة. إنما تتركها في أيام حيضها كما تقدم معنا. كم نجلس النب كل يوم؟ كل يوم يأتينا واحد قريب. إن شاء الله سنحيلهم إليك الجدد. الذي ما فهم الفرق بين الاستحاضة والحيض يأتي الأخ علي سليم إن شاء الله. قل هذه فائدة. يقول: عكرمة مولى ابن عباس قال ابن المديني كما في جامع التحصيل: لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هي رواية هنا ليست عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية الأولى واضح عن حمنة بنت جحش، إذا ثبت سماعه منها ما في إشكال تكون أخبرته هي عن عكرمة عن حمنة. الرواية الثانية قال: كانت أم حبيبة تستحاض، كان زوجها يغشاها، ينظر هل أدركها وأدرك زوجها، فإن كان أدركها وأدرك حياة زوجها واضح إن شاء الله يحكي عنها وعن زوجها، وهم إنما فعلوا هذا استمرارا على ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا فعلوا في زمن عكرمة معنى أنهم استمروا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسن هذين الحديثين أو الأثرين الشيخ الألباني رحمه الله في السنن، سنن أبي داود حسنها. تحتاج إن شاء الله مزيد نظر في السماع. وإلا ظاهر الإسناد الأول حسن والثاني صحيح. فإن كان قد أدرك حمله ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي لأنها حدثته، وإن كان أدرك أم حبيبة وزوجها لأنه بعيد، عبد الرحمن بن عوف متى توفي؟ تأخر فإنه نعم محتمل أنه سمع. قال الشوكاني رحمه الله: أقول أما كون أكثره 40 يوما فلحديث أم سلمة قالت: كان النفساء، في نسخة كانت، إيش عندكم؟ كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم هذا الحديث من طريق مسة الأزدية، ويقال لها أم بسة، عن أم سلمة، ترويه مسة الأزدية عن أم سلمة. ومسة هذه مجهولة حال، قال البخاري كما في التاريخ: ولا أعلم لها رواية غير هذا الحديث، وهي مجهولة. فحديث أم سلمة حديث ضعيف، حتى قال ابن القطار رحمه الله في بيان الوهم والإيهام، قال: وعلة الخبر المذكور مسة المذكورة، وهي تكنى أم بسة، ولا يعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث، قاله الترمذي في علله نقلا عن البخاري. فخبرها هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن، هذا كلام ابن القطان، خبرها ضعيف الإسناد ومنكر المتن. قال الشوكاني: قال: وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا. جاء الحديث عن أنس، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن عثمان بن أبي العاص، وعن غيرهم، هذه أشهرها حديث أنس وعبد الله بن عمرو وعثمان بن أبي العاص، وكلها ضعيفة. حتى قال أبو محمد الإشبيلي الذي هو عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام، قال: وهي أحاديث معلّة بأسانيد متروكة، وهي أحاديث معلّة بأسانيد متروكة، وأحسنها حديث أبي داود، وأحسنها حديث أبي داود، وحديث أبي داود من طريق هذه مسة الأزدية وهي مجهولة. فالحديث ضعيف في تحديد أن المستحاضة كانت تقعد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أو النفساء كانت تقعد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ثم تطهر، هذا ضعيف.
ها؟ هذا الحديث فيه رسالة عبد الله بن يوسف بن
جدير ضعفه. طيب، يعني ألف فيه الجديع رسالة في تضعيفه وبيان طرق، نعم كل طرق ضعيفة. قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور، أي أن أكثر الحيض 40 يوما، فإذا رأت أو أكثر النفاس، نعم أكثر النفاس 40 يوما، فإذا رأت الطهر قبل 40 تطهرت واغتسلت، وإذا جاءت 40 ولم تر الطهر أيضا تغتسل وتصلي وتصوم ولا تمتنع من شيء. وقد قيل إن أكثره 60 يوما، وقيل 70 يوما، وقيل 50 يوما، وقيل نيف 20 يوما. ما هو النيف؟ ها؟ ما بين العقدين، ما بين العقدين يقال له نيف، ما بين 20 و30 و30 و40، فالعدد الذي بينها يقال له نيف. قال وقيل نيف 20 يوما، والحق الأول شو كان يختار؟ أن أكثره كم؟ أن أكثره 40 يوما. طيب هذه مذهب العلماء، اختلف في العلماء إلى عدة أقوال أشار إليها الشوكاني إشارة ولم يذكر بعضها. فقيل إن أكثر النفاس 7 أيام فقط، روي هذا القول عن الضحاك، وقد حكم عليه ابن المنذر بالشذوذ، قال وهو شاذ يعني عن الضحاك. وبه قال ابن حزم رحمه الله، قالوا أكثر النفاس 7 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فقال لعائشة نفستي، فإذا كان كذلك فأكثره 7 أيام فكذلك النفاس. وهذا كما ترى قال عنه ابن المنذر في الأوسط إنه قول شاذ. القول الثاني أن أكثره 70 يوما كما حكاه الشوكاني هنا، وهذا القول حكاه الليث عن بعض الناس، قال وقال بعض الناس ولا يعلم بقائل معين. القول الثالث أن أكثره 60 يوما، وهذا القول مروي عن عطاء في أحد قوليه، له قولان هذا أحدهما، وقال به الشعبي وأبو ثور، وقال به داود الظاهري والأوزاعي، وهو مذهب مالك والشافعي في المشهور عنهما. وهو رواية عن أحمد أيضا، واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، أن أكثره 60 يوما، وأنها تبقى إلى 60 وبعد ذلك تتطهر. القول الرابع أن أكثره 40 يوما، وهذا قول الجمهور كما ترى، واختاره الشوكاني هنا، واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة، أفتوا بأن أكثره 40 يوما. والقول الأخير أنه لا حد لأكثره، بل حده إلى أن ينتهي الدم، سواء استمر 40 أو 50 أو 60 أو 70، فما دام ترى الدم فهو نفاس. فإذا انقطع طهرت من نفاسها. وهذا القول هو رواية عن عطاء، هو القول الثاني عن عطاء، عطاء عنه روايتان، وهذا القول الثاني عنه، وهو قول قتادة. وبه قال مالك في رواية، بل قيل إنها آخر ما قاله مالك، قيل فيه آخر ما قاله مالك، حتى صرح بعض أتباعه بأنه رجع عن القول بالتحديد إلى هذا القول. كان المشهور عنه 60 يوما، صرح بعضهم أنه مالك رجع عن قول بالتحديد بالـ60 إلى هذا القول بأنه لا حد لأكثره. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، والشيخ بن سعدي رحمه الله. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 910-240. قال: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس. وتأمل هذا القيد، لابد تراه 60 أو 70 وينقطع. لماذا هذا القيد وانقطع؟ احترازا أن تكون إيش؟ مستحاضة. فإن إذا كانت مستحاضة تنتبه على ما تقدم معنا في حكم المستحاضة، إن كانت مميزة أو كانت لها عادة على ما سبق. لكن إذا كانت ترى 50 أو 60 أو 70 ثم ينقطع، فهذا ما حكمه؟ نفاس. بقي إن لم ينقطع بل استمر دائما، هذه حكمه حكم المستحاضة، وترجع إلى ما سبق في حالات المستحاضة. نعيد كلام شيخ الإسلام. قال: فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار. يعني إذا استمر، يقول شيخ الإسلام، إذا كان المستحاضة الحد 40 فإنه الغالب، وهذا على ما سبق، ترجع إلى ما تقدم تفصيله في حكم المستحاضة. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام والسعدي وغيره هو أصح الأقوال. فإن الله جل وعلا علق الأحكام بوجود ماذا؟ الأذى. قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. والنفاس يقال له حيض أو لا؟ يقال له حيض بصريح السنة. فإذا كان كذلك، فما دامت ترى الأذى فحكمها حكم النفساء، فإن انقطع عنها الأذى فهي طاهر. نعم صدق. طيب، فالحاصل من هذا أن أكثر النفاس هل له حد؟ ليس له حد. اختار الشوكاني هنا أنها حد، وأكثر حد كم؟ 40. قال: وأما كونه لا حد لأقله، اختلفوا هل لأقله حد، على خلاف، منهم من قال 3 أيام، منهم من قال 24 يوما. والشوكاني يختار هنا أنه لا حد لأقله، وهو اختيار من أيضا؟ شيخ الإسلام رحمه الله كما قرأنا. قال: وأما كونه لا حد لأقله فلم يأتي في ذلك دليل، بل ما دام الدم باقيا كانت المرأة نفساء، فإن انقطع قبل 40 انقطع عنها حكم النفاس. فإن جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة. تقدم أن إذا جاوزت الأربعين وما زال دم النفاس تبقى عليه، أما أقل فلا حد لأقل على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام كما قرأنا واختاره المصنف هنا أنه لا حد لأقله. فلو طهرت في عشر أيام حل لها كل ما يحل الطاهر، ولو طهرت في عشرين، ولو طهرت في شهر، إلا أن بعضهم قال إذا طهرت قبل الأربعين تصلي وتصوم ولكن لا يغشاها زوجها، وهذا غير صحيح، بل إذا ثبت أنها طاهر ثبتت لها كل أحكام الطاهر بدون فرق بينها وبين الطاهر. بقي بعض أحكامه سيأتي إن شاء الله ذكرها. طيب حضر الوقت، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.